يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 88 بعد 100، يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الجزء السادس من عنواننا فلسفة الرجعة. الرجعة لماذا؟ نحر الحسين يكون ثمنا لها لماذا؟ مر الحديث في الأجزاء المتقدمة وحدثتكم عن فلسفة الغيبة، تواصلت المطالب ووصلنا إلى نتيجة واضحة جلية من أننا لا نستطيع أن ندرك الأغوار العميقة للغيبة في زماننا هذا، فما بالكم بالأغوار العميقة الغائرة جدا لعقيدة الرجعة العظيمة. مرت كل هذه التفاصيل ولا أريد الإعادة كي أنتفع من وقت هذه الحلقة، لكنني وعدتكم أن أعرض بين أيديكم لقطات من هنا ومن هناك من آيات الكتاب الكريم، من كلماتهم، من أحاديثهم، من أدعيتهم، مما ورد عنهم صلوات الله عليهم. سأبدأ من هذه اللقطة في سورة الأنبياء، وفي الآية 95 بعد البسملة من السورة: وحرام على قرية أهلكناها. ما هو هذا الحرام؟ ما هو هذا المنع؟ وحرام على قرية أهلكناها. المراد القرى والأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي فأبادها، مثلما نزل على قوم هود، إنهم قوم عاد على سبيل المثال. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذا قانون من قوانين الرجعة. الأمم التي عذبت ليس لها من حظ في مرحلة الرجعة العظيمة، لأن الآية تتحدث عن عدم رجوعهم، فليس المراد من عدم رجوعهم أنهم لا يرجعون يوم القيامة. بديهي من أن الجميع سيرجعون يوم القيامة، إنه اليوم الثالث من أيام الله، من الأيام المحمدية، فالجميع سيحشرون، حتى الوحوش كما في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت. وإنما لا يرجعون في مرحلة الرجعة العظيمة، فهذا قانون من قوانين الرجعة يقتضي أن نتدبر وأن نقف في فناء هذا القانون. لماذا هناك منع مطلق من أن يعودوا. لأن الرجعة مساحة يتحرك فيها قانون البداء، يمكن للناس الذين سيعودون في مرحلة الرجعة، يمكن للناس بحكم أعمالهم وسيرتهم أن يغيروا من مصيرهم. فقانون البداء قانون حاكم على كل القوانين. القانون الأعلى الذي يعلو على قانون البداء وذل كل شيء لكم ولاية المعصوم. فقانون البداء خاضع لولاية المعصوم، وذل كل شيء لكم، هكذا نقرأ في قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة. الأمم التي هلكت بالعذاب كقوم عاد، كقوم ثمود وسائر الأقوام الأخرى التي هلكت بالعذاب الإلهي العام، هذه الأمم لا يشملها قانون البداء، لأن العذاب حين نزل عليهم بحسب الشروط والموازين الربانية فليس هناك من احتمال لتغيير مصيرهم الأخروي. أما في مرحلة الرجعة هذا المجال موجود، بإمكان الإنسان أن يغير مصيره، لكنه هل سيتحرك الإنسان بهذا الاتجاه أم أنه سيبقى مكابرا معاندا ملتصقا بالجهة التي كان ملتصقا بها في مرحلة ما قبل الرجعة؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أما القرى، الشعوب، الأمم التي لم يقضى عليها بالعذاب الإلهي، سيعود منها من محض الإيمان ومن محض الكفر، سيعود عائدون من هذه الأمم، وسيكون لهم حظ في مرحلة الرجعة العظيمة. هذه هي الحكمة من هذا الحكم، من هذا القانون. وحرام، هذا التحريم تحريم تكويني وليس تحريما تشريعيا. الأمم التي قضت بالعذاب الإلهي تكوينا لا تستطيع أن تعيش في مرحلة الرجعة العظيمة. لماذا؟ لأن في مرحلة الرجعة هناك عملية كسر للطينة، عملية تنقية، هناك مساحة لقانون البداء. بينما تلك الأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي وأطبق عليها فلا مجال لتطبيقات قانون البداء فيما يرتبط بأحوالها، فإن العذاب ما نزل إلا وأن طينتهم قد صارت خبيثة في أسوأ حالات خبثها وفي أقبح درجات خستها ودناءتها، فطينة صارت خبيثة لا مجال بأي وجه من الوجوه التكوينية أن تتغير خباثة هذه الطينة. من هنا نزل العذاب الإلهي، ولذا فهناك تحريم تكويني من جهة أن هذه الأمم تكوينا لا تستطيع أن تعيش وأن تعود في مرحلة الرجعة العظيمة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ماذا يقول آل محمد؟ هذا هو تفسير القمي، جامع من جوامع أحاديثهم التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 432 بسند علي ابن إبراهيم القمي عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وعن إمامنا الباقر أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد ابن مسلم يروي عن الإمامين، عن الباقر وعن الصادق صلوات الله عليهما، كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة، قاعدة واضحة وواضحة جدا. فهذه الآية يتحدثان صلوات الله عليهما عن الآية التي تلوتها عليكم من سورة الأنبياء، فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة. لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة، من هلك بعذاب إلهي ومن لم يهلك، فهذا أمر يعرفه كل الذين يقولون نحن على دين الإسلام، الجميع سيحشرون يوم القيامة، الأمم التي هلكت بالعذاب والأمم التي لم ينزل عليها العذاب الإلهي، صالحها وطالحها. ولذا فالإمامان الباقر والصادق صلوات الله عليهما يقولان: فهذه الآية وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فهذه الآية من أعظم الدلالة في الرجعة. قلت لكم في الحلقات المتقدمة من أن القرآن تحدث كثيرا 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 في الرجعة وأحوالها وشؤونها. أنتم لستم على اطلاع على هذه العقيدة العظيمة، تلك مشكلتكم، ومشكلتكم في الحقيقة ليست نابعة منكم ولا من آبائكم ولا من أمهاتكم، مشكلتكم نابعة من النجس، من هذه العمائم الكبيرة، من عمائم آيات الله العظمى. أولئك الذين قدموا لكم دينا ناصبيا مخالفا لثقافة القرآن وحقائق القرآن بحسب تفسير علي وآل علي، هكذا بايعنا في الغدير، ولكن ماذا نصنع لأولئك السفهاء الذين جنحوا عن منهج السلف الصالح وذهبوا بعيدا حتى نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كما وصفهم صاحب الأمر الذي يدعون كذبا وزورا ودجلا أنهم نوابه، نوابه وهم لا يفقهون شيئا من دينه ولا من عقيدته. أي نوابنا هؤلاء؟ إما أن صاحب الزمان أكذوبة لا وجود له، وإما أنه سفيه وغبي حتى ينصب نوابا سفهاء وأغبياء لا يعرفون عقيدة الذي نصبهم نوابا عنه، وهم نواب في الدين وهو إمام في الدين. وإما أن الإمام ليس كذلك، وهو ليس كذلك، إنما هؤلاء كذابون دجالون سفهاء أغبياء، وهذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمر وانقل زيارة يا فرحتي من عرفتك، قمت أحس برحمة الله تحيط بي وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي يا الحياتي بس خدمتك. زيارة أخذ كل عمر وانقل زيارة، حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي، صلاتي إذا ما زورك إيش تنفع صلاتي، أسيرك بانتظار.
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذه لقطة في فناء فلسفة الرجعة العظيمة. فهذه الآية تشير إلى الذي ذكرته لكم قبل قليل من أن قانون البداء له مساحة ومساحة ومساحة في مرحلة الرجعة العظيمة، وتلك هي الرحمة الحسينية، تلك الرحمة المحمدية التي دفعت ضريبتها من نحر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الآية أذهب بكم إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة السجدة، ألف لام ميم، السجدة، سورة السجدة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، بحسب سياق الآيات إنه موقف من مواقف يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الموقف في القيامة، فإن الآية التي بعدها تتحدث عن القيامة بشكل واضح. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، بحسب تفسيرهم لجعلناهم جميعا معصومين. لو شئنا ذلك لجعلناهم جميعا معصومين. هذا ما هو كلامي؟ هذا كلام آل محمد في تفسيرهم. لا أجد مجالا كي أقرأ عليكم كل الروايات، وإنما قرأت الرواية المتقدمة في تفسير الآية التي قرأتها عليكم من سورة الأنبياء، وحرام على قرية أهلكناها. قرأت الآية وقرأت رواية تفسيرها كي ننتفع من المضمون في سائر الآيات الأخرى. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لجعلناهم معصومين بأجمعهم، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا السياق سياق القيامة الكبرى، مع أنه في عالم البرزخ توجد جنة وتوجد نار وتوجد جهنم أيضا، ولكن برتبة وبمنزلة تتناسب مع عالم البرزخ. عودوا إلى برنامج دليل المسافر، ستطلعون على هذه التفاصيل بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحسب أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. أعود إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الإنسان بعد موته تتجلى له الحقائق شيئا فشيئا، وسيدرك كثيرا من الأمور من التي كان ينكرها، سيدرك وجودها ويدرك أنها حقيقة موجودة. وهذا هو الذي تحدثنا الآية عنه، من أن هؤلاء قد أدركوا من أن رجعة في قوانينها يمكن للإنسان أن يغير مصيره، ولكنهم يتحدثون عن مرحلة سابقة قد تقدمت. نحن الآن بحسب الآية في مواقف يوم القيامة، لكن لأنهم قد عرفوا أن في الرجعة بعد الدنيا بعد الموت الذي تنتهي به الحياة الدنيوية الشخصية لكل إنسان، فهناك مرحلة الرجعة، وفي تلك المرحلة يمكن للإنسان أن يغير مصيره. لكن هل أن الجميع من حقهم سيعودون في الرجعة؟ وهل أن الذين سيعودون في الرجعة سيوفقون لتغيير مصيرهم؟ ذلك أمر فيه تفصيل طويل، لكنني أتحدث عن أصل القواعد والقوانين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ماذا يقولون؟ ربنا أبصرنا وسمعنا. لقد أدركنا الحقيقة فأرجعنا إلى مرحلة الرجعة، فأرجعنا نعمل صالحا، إنا موقنون. ولكن القضية قد انتهت، الرجعة قد انتهت، ونحن في القيامة. هؤلاء يقولون هراء هنا مثل ما كانوا يقولون هراء في الدنيا. في الدنيا ما كانوا يعتقدون بالرجعة، وما كان لهم من حق أن يعودوا في الرجعة. فليس الكل يمتلكون المواصفات التي على أساسها سيكون لهم حظ في العودة إلى الحياة في مرحلة الرجعة، لكن في يوم القيامة فإن الجميع راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، راجعون إليه بالمطلق جميعا بالكلي في يوم القيامة الكبرى. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، وماذا ينفعُ؟ هم يتمنون، فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنهم يتحدثون عن المساحة التي يتحرك فيها قانون البداء في مرحلة الرجعة العظيمة. ومن سورة السجدة أذهب بكم إلى سورة المؤمنون، وإلى الآية 99 بعد البسملة من السورة وما بعدها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنه يطلب الرجعة بعد الموت، فقد أدرك بعد موته أن مرحلة يقال لها الرجعة يستطيع الإنسان أن يغير مصيره فيها، ولكن هل بإمكان كل أحد أن يعود في مرحلة الرجعة؟ الجواب كلا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب من الملائكة بحسب أحاديثهم. هذا الجواب يأتي من الملائكة: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، مثلما كان يتكلم بأي شيء في حياته الدنيوية هو يتكلم الآن، إنه كلام، إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا ليس بإمكانه أن يعود في الرجعة، هذا سيبقى في عالم البرزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنها القيامة الكبرى بتفاصيلها. فهذا الميت يتحدث عن مرحلة ستكون في البرزخ، إنها الرجعة، إنها رجعة من عالم البرزخ إلى الدنيا. فماذا قالت الملائكة؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ليس من حقه أن يعود، وإنما سيبقى في عالم البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تلاحظون أن الحديث عن الرجعة سيكون شغلا شاغلا لكل الناس بعد موتهم. كل الديانات لا تهتم بالرجعة، وإنما يتحدثون عن عملية تناسخ الأرواح، ويذهبون في ضلالهم هذا. آل محمد فقط هم الذين في دينهم عقيدة الرجعة بكل هذه الخصائص وهذه التفاصيل. قد يكون في الديانة اليهودية أو في ديانات أخرى، قد يكون حديث عن مستوى من مستويات الرجعة، إنها بقايا، بقايا من الحقائق، من الحقائق النبوية السابقة، لكن ليس هناك في أي ديانة ولا في أي مشرب من المشارب العقائدية ليس هناك من حديث عن عقيدة الرجعة العظيمة بالتفاصيل التي حدثنا بها آل محمد، وهذا أدل دليل على أن أحاديث الرجعة وعقيدة الرجعة قد صدرت منهم، وتلك هي ميزة الدين الشيعي. أتحدث عن الدين الشيعي الذي هو التشيع لمحمد وآل محمد، لا أتحدث عن الدين الشيعي النجفي، إنه دين التشيع لمراجع النجف الذين عقولهم ملئت بدين الشوافعي والمعتزلة، لا شأن لي بأولئك ولا بدينهم ولا بعقيدتهم، أعوذ بجلال وجه الحجة ابن الحسن منهم ومن دينهم ومن حوزتهم ومن عقيدتهم من أولها إلى آخرها. فتلاحظون أن القرآن يخبرنا من أن الأموات جميعا يتحدثون عن الرجعة، الأمم التي نزل عليها العذاب الإلهي ستكون هناك حسرة في قلوبهم من أنهم لن يستطيعوا أن يعودوا في الرجعة العظيمة، وحرام، حرام على قرية أهلكناها، حرام عليهم أن يعودوا في مرحلة الرجعة العظيمة. وأولئك الذين كانوا يقفون في القيامة بين يدي ربهم يطلبون من ربهم أن يرجعهم ويقولون له، من أنهم موقنون، قد أيقنوا بدين محمد وآل محمد وبرجعتهم العظيمة، ولكن انتهى كل شيء. وهذا مثال آخر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعمل صالحا فيما ترك، لأنه يعود إلى الدنيا وتلك هي الرجعة. كلا، هذا جواب الملائكة، كلا إنها كلمة هو قائلها، هذا يهذي مثل ما كان يهذي في الدنيا، مثلما قضى حياته في هراء القول والعمل، ها هو يهذي. قانون الرجعة ليس شاملا له. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنه يوم القيامة الكبرى. نذهب إلى فاصل. أذهب بكم إلى الآية 21 بعد البسملة من سورة السجدة، ألف لام ميم، السجدة. ماذا تقول هذه الآية؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى في الرجعة، العذاب الأكبر في القيامة الكبرى. لماذا يذاقون من العذاب الأدنى؟ الآية في آخرها تقول لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الهدى، يرجعون إلى الحق. هذه هي الرحمة الحسينية، هذا هو المضمون الذي يجعلنا نتلمس ولو من بعيد شيئا من حق الحسين الثابت في رقابنا. من زار الحسين عارفا بحقه. لكما يحدثونكم عن الحسين وكأنه جنرال عسكري قام بانقلاب على حكومة من حكومات دول العالم الثالث. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الحق. بحسب أحاديثهم العذاب الأدنى في مطلع من مطالع هذه الآية يتحقق في العصر القائمي الأول، وكذلك في مطالع أخرى في مراتب الكرات والرجعات إلى زمان الدولة العلوية الكبرى، وبعدها تبدأ مرحلة السلام ومرحلة الرحمة، إنها الدولة المحمدية العظمى. فالعذاب الأدنى مرتبة من مراتبه في العصر القائمي الأول، ومراتب أخرى في الكرات والرجعات التي يحدث ما يحدث فيها من قتال وحرب إلى زمان الدولة العلوية الكبرى، حيث يتحقق الوقت المعلوم وينتهي إبليس بكل مشاريعه وبرامج ضلاله، كي تفتح الأبواب إلى الدولة المحمدية العظمى، إلى جنة الأرض، إلى جنة الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، من أوضح آيات الرجعة بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم. لماذا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون فلا يلقوا بأنفسهم في العذاب الأكبر الذي هو عذاب يوم القيامة. أية رحمة عند محمد وآل محمد، وأية رحمة دفع الحسين ثمنها، دفع نحره الشريف. قد يقول قائل: لماذا لا تكون الرحمة من دون نحر الحسين؟ هذا موضوع سنأتي عليه، لكن ليس في هذه الحلقة. هذه موضوعات بحاجة إلى شرح، إلى تفصيل، إلى بيان، سنأتي عليه. اصطبروا علي وسنأتي عليه إذا سنحت فرصة في قادم الحلقات هذه إن شاء الله تعالى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. مثلما قلت لكم، نحن لا نستطيع أن ندرك الأغوار العميقة للرجعة العظيمة، لكنني أتحرك في أفنية فلسفتها عبر آيات قرآنهم، وأتلمس متدبرا من خلال مضامين أحاديثهم التفسيرية التي تفسر لنا قرآنهم، وهكذا بايعنا بيعة الغدير. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا يأخذني بشكل مباشر إلى سورة الإسراء. ومر علينا في الحلقات المتقدمة من أن من مطالع الآيات الأولى في سورة الإسراء، من مطالعها التفسيرية، حدثتكم بشكل إجمالي عن قاعدة المطالع والمجاري في تفسير القرآن، وهي من القواعد المهمة والمهمة جدا بحسب منهج العلوي لتفسير القرآن. في مطلع من مطالعها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وهنا العنوان بنو إسرائيل هو عنوان لهذه الأمة التي تقول من أنها أمة محمد صلى الله عليه وآله، هكذا هم يقولون. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ظلامة الأمير قتل الأمير وظلامة الحسن، ولتعلن علوا كبيرا قتل الحسين. والتفصيل لا أجد مجالا لذكره، وأنا قد حدثتكم عن هذا المضمون فيما يرتبط بالقتل الثاني لسيد الشهداء، بالمقتلة الثانية، حيث هناك إشارة في سياق هذه الآيات. إذا ما ذهبنا إلى الآية الثامنة بعد البسملة من سورة الإسراء، وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فمتى ستكون هذه العودة؟ ستكون هذه العودة في الرجعة، لأن الآية تحدثت عن القتل الأول وعن التفاصيل التي قبل القتل الأول، ما يرتبط بظلامة الأمير وظلامة المجتبى، ألا لعنة الله على من ظلم الأمير ومن ظلم المجتبى. وإن عدتم عدنا، متى هذا؟ في الرجعة، فإن الآية بعد ذلك تقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فهذه العودة في الرجعة. إذا قرأنا الآية من بدايتها عسى ربكم أن يرحمكم، متى؟ في الرجعة، بعد كل الذي قد جرى، عسى ربكم، بإمكانكم أن تغيروا مصيركم، عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير هو هذا الحصير الذي يفرش، فجعلنا جهنم فراشهم، جعلنا جهنم حصيرا لهم، ينامون عليه ويجلسون عليه ويأكلون عليه ويشربون عليه. ففي جهنم هناك طعام وهناك شراب وهناك حياة وهناك بيوت. جهنم عالم كبير، عالم واسع. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الإنسان لا ينتهي بموته، هذا التصور تصور شيطاني، الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يتصور أنه سينتهي بالموت. الموت ما هو نهاية؟ الموت كما يقول سيد الشهداء نقلة من دار إلى دار، لكن الدار بعد الموت نحن الذين سنقوم بحجزها في أي فندق سيكون حجزنا، هذا أمر راجع إلينا. إلى أي جهة ستكون سياحتنا، سيكون سفرنا، هذا أمر نحن نحدده. في سورة محمد صلى الله عليه وآله كلام عجيب بحاجة إلى تدبر عميق، بحاجة إلى وقفة طويلة. في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وما بعدها، دققوا معي، دققوا معي وتدبروا معي وعودوا إلى المصحف بعد الحلقة. كما قلت لكم إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة محمد وما بعدها. والذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا انتهت حياتهم، والذين قتلوا في سبيل الله بحسب أحاديث العترة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم، سبيل الله سبيل علي وآل علي، هذا ما هو كلامي، رواياتهم تقول سبيل الله سبيل علي. والذين قتلوا في سبيل الله في سبيل علي وآل علي، ما أنتم تخاطبون إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه حينما تقرؤون دعاء الندبة الشريف، فماذا تقولون؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أبناء الحسين، أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أبناء الحسين من سجادهم إلى قائمهم، هؤلاء هم أبناء الحسين الذين يتحدث عنهم دعاء الندبة في هذه العبارة. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ لو لم يكونوا هؤلاء لكان الدعاء يقول أين أبناء الحسن؟ أين أبناء الحسين أيضا؟ لكن لأن الحديث عن هؤلاء فقط فذكر أبناء الحسين فقط، فعلي الأكبر وعبد الله الرضيع ليس داخلا في هذا التعبير، هذا التعبير خاص بالسجاد وما بعده من الأئمة إلى القائم. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل؟ هذا هو السبيل، هذا هو سبيل الله، أين السبيل بعد السبيل؟ هذا هو سبيل الله، سبيل الله سبيل علي وآل علي. والذين قتلوا في سبيل الله، ماذا تقول الآية؟ فلن يضل أعماله. هناك تغيرات وهناك نشاط حتى بعد أن قتلوا، قتلوا في سبيل الله، فهناك نشاط، هناك فاعلية. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وماذا تقول الآية التي بعدها؟ سيهديهم. هذه هداية بعد أن قتلوا في سبيل الله، بعد الموت. سيهديهم ويصلح بالهم، وهناك إصلاح لبالهم. هذا يعني أن الموت ما هو بنهاية، هناك ما بعد الموت، هناك وهناك. الطريق طويل، آهٍ من بعد السفر، وطول الطريق آهٍ وقلة الزاد. والذين قتلوا في سبيل الله، هذا قرآن هذا، هذه المضامين لن تفهم إلا في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. ماذا جنى علينا هؤلاء؟ هؤلاء الأغبياء والسفهاء في النجف، من مراجعهم وخطبائهم الذين يتحدثون عن أن أحاديث الرجعة، عن أن عقيدة الرجعة لا تساوي فلسا، لا تساوي قلامة ظفر. ماذا فعلوا بأنفسهم هؤلاء؟ ماذا فعلوا بأهليهم؟ ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا بأجدادنا وأبائنا؟ أي دين، أي قذارة قدموها لنا على أنها دين محمد وآل محمد؟ أي مسبلة هذه التي يقدمونها لكم على أنها دين محمد وآل محمد؟ هذا القرآن لا يفهم إلا وفق عقيدة الرجعة العظيمة. هذا قرآنكم بين أيديكم، وأنا مستمر في قراءة الآيات منذ أن بدأت هذه الحلقات وإلى الآن، وكلها لا يمكن أن تفهم إلا في سياق عقيدة الرجعة العظيمة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. في الآية التي بعدها ويدخلهم الجنة عرفها له بعد ذلك. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الآية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كثيرون من الذين نصروا الله وأخلصوا في نصرهم لله لم ينصروا في الحياة الدنيوية، حتى قتلوا، حتى ماتوا. أصلا في الأحاديث عندنا من أن الله أخذ عهدا على المؤمن ألا يشفي ألا يشفي غليله من عدوه في هذه الدنيا. متى يتحقق ذلك؟ يتحقق في الرجعة العظيمة. هكذا نقرأ في زيارات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، مولاي بقية الله، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي. فإن الله أخذ على المؤمن ألا يشفي غليله من عدوه في هذه الدنيا. إننا نتحدث عن أولياء محمد وآل محمد المخلصين والمخلصين، أتحدث عن هؤلاء. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد يتحقق جانب من هذا المضمون في الدنيا لبعض الذين آمنوا، لكن الآية تتحدث عن الجميع، عن الجميع لن يتحقق هذا إلا في عصر الرجعة العظيمة، لأن الذين محضوا الإيمان سيعودون جميعا في عصر الرجعة العظيمة، وهؤلاء هم الذين ينصرون الله بصدق. فالبعض نصره الله في الدنيا، وكثيرون ما نصرهم وقتلوا، قتلوا مظلومين أو ماتوا، ماتوا، ماتوا على الفراش بحسرتهم، ولم يستطيعوا أن يشفوا غليلهم في هذه الدنيا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فهؤلاء قتلوا مظلومين، سيهديهم ويصلح بالهم. عجبا هذا، بعد أن قتلوا ويدخلهم الجنة عرفها لهم، لكن متى، متى سيصلح بالهم، متى سيصلح بالهم ومتى سينصرهم؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المطلع الأعلى والأوضح لهذه الآية في عصر الرجعة العظيمة، تتذكرون في التفاصيل المتقدمة في المعركة الأخيرة مع إبليس، من أن أنصار أمير المؤمنين سيتراجعون إلى الوراء، حتى أن أرجلهم ستلامس الفرات، ستلامس ماء نهر الفرات، ولكن بعد ذلك ستثبت أقدامهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المطلع الأعلى هو ذلك الذي تحدثت عنه تلك الروايات عن معركة الوقت المعلوم، إنها معركة المعارك، تلك هي أم المعارك التي كان يتحدث عنها صدام المجرم. أم المعارك هي تلك المعركة، معركة علي مع طغيان إبليس بكل مراتبه في زمان الدولة العلوية الكبرى، ومر الحديث عن هذا. هناك يتحقق هذا المعنى في أكمل صوره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعتقد أننا من خلال هذه الجولة بين آيات الكتاب الكريم يمكنني أن أستمر معكم، ولكن الحلقات ستطول وتطول. هذه لقطات، هذه نماذج يمكننا من خلالها أن نتدبر ونحن في فناء فلسفة الرجعة، أن نتلمس شيئا من فلسفتها ولو من بعيد. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. في دعاء أبي حمزة الثمالي، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ودعاء أبي حمزة الثمالي مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ اللهم إني أسألك إيمانا، والإيمان معرفة إمام زماننا. مر علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك، من هو الشيعي؟ والمراد من الشيعي هو المؤمن. من هو الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه، هذا هو الشيعي، هذا هو التعريف الدقيق بحسب ثقافة العترة الطاهرة. لا شأن لي بتعاريف حوزة بني نجف بني طوسي، تعاريفهم له، هذا هو التعريف الدقيق للشيعي. الشيعي هو العارف بإمام زمانه، وهذا هو الإيمان. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإيمان سيكون له أجل متحرك، والداعي هنا يطلب أن تكون حركة هذا الأجل في فناء علي وآل علي. ذلك هو الإيمان المستقر والإيمان المستودع، والتفاصيل التي في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وهذا المطلب تحدثت عنه كثيرا في برامجي المختلفة، يمكنكم أن تتتبعوا هذا الموضوع في برامجي المنتشرة على شبكة العنكبوتية. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه. فيمكن لهذا الإيمان أن يسلب، أن يتغير، أن ينقلب فسادا وضلالا في حياتنا قبل موتنا. ولذا الدعاء هكذا يقول: أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه. ويمكن لهذا الإيمان أن يسلب، أن ينقلب ضلالا وفسادا. متى؟ عند الموت. وابعثني إذا بعثتني علي، يعني أن هذا الإيمان يمكن أن يسلب ويمكن أن ينقلب إلى ضلال وفساد في المرحلة المديدة والطويلة ما بين الموت إلى مرحلة يوم القيامة. وابعثني إذا بعثتني علي، يمكن أن يصدق هذا المعنى في الرجعة، فإن الرجعة هي عملية بعث بحسبها، وكذلك في القيامة الكبرى هناك عملية بعث بحسبها. والذي يبدو أن الدعاء يتحدث عن يوم القيامة، لأن الدعاء هكذا قال: لا أجل له دون لقائك. لقاء الله متى يتحقق؟ يتحقق لقاء الله بعد الدخول إلى الجنان، وبعد صدور الحكم من علي: يا أهل الجنان خلود خلود. هناك يتحقق لقاء الله. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، لقاء الله هناك. هذا هو المعنى الأوضح والأكمل. لقاء الله له صور في حياتنا الدنيوية، الصلاة هي صورة من صور لقاء الله. إذا كنا نصلي بحسب ما يريد الله، بحسب ما يريد محمد وآل محمد، فالذي يريده الله يريده محمد وآل محمد، والذي يريده محمد وآل محمد يريده الله. هذه بديهية من بديهيات ديننا وعقيدتنا، لا حاجة لإطالة الحديث بخصوصها. فإذا ما صلينا صلاة بحسب ما يريد الحجة ابن الحسن، فهذه الصلاة لقاء مبارك لله سبحانه وتعالى. لقاء الله يتحقق لنا في صيامنا في شهر رمضان، لقاء الله يتحقق لنا في ليلة القدر إذا كنا من أهلها، لقاء الله يتحقق بالنسبة لنا في أعياد الله، في عيد الفطر إذا كان عيدا بحسب صاحب الزمان لا بحسبنا نحن. إذا كان ذلك اليوم قد اتخذه صاحب الأمر عيدا، لقاء الله يتحقق في الحج إذا كان حجا مقبولا من قبل إمام زماننا، لقاء الله يتحقق في صدقنا ووفائنا ببيعة الغدير لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. لقاء الله صوره كثيرة، ولحظة الموت حينما نغادر هذه الدنيا إنها لحظة لقاء مع الله. كل لحظة من لحظات الحق والحقيقة هي لحظة لقاء مع الله. لكن المعنى الأكمل الأتم حينما يدخلنا علي جنانه، وحينما يغلق أبوابها، وكل ذلك كنايات، كنايات في التعبير، إنها كنايات في التعبير لأجل التقريب، لأجل تقريب المعاني، وإلا فإن الوقائع لا تكون بهذه المعاني الحسية الساذجة، والساذجة جدا جدا. لكن التعابير هكذا وردت وهي على سبيل التقريب. فلقاء الله في المعنى الأكمل حينما ندخل الجنان، حينما يدخلنا علي جنانه ويغلق الأبواب ويصدر حكمه الأبدي: يا أهل الجنان خلود خلود. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، لا تغير فيه. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الموت ما هو بنهاية للعمل، هناك وهناك سفر طويل، ومن أهم المراحل التي تكون بعد الموت مرحلة الرجعة، لن تكون للجميع، ولكن بإمكان أهل الدنيا أن يحجزوا لهم مكانا في الرجعة بإمكانهم. هناك من الأدعية والزيارات، ولكن الأساس هو العقيدة، لأن الذين سيعودون من المؤمنين الذين محضوا الإيمان، محضوا الإيمان. ماذا مر علينا في وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية؟ ماذا قرأت عليكم من كلام إمامنا الصادق في الوجه السابع من وجوه الحكمة من الغيبة المهدوية؟ من أن الغيبة ستبقى ممتدة. لماذا؟ حتى يصرح الإيمان عن محضه، حتى يصرح الحق عن محضه، والحق هو الإيمان. ويصفو الإيمان من الكدر حتى يصرح الحق عن محضه. لذا أصر دائما في برامجي على العقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي سبيل النجاة، وبالعقيدة السليمة نستطيع أن نجد لنا مكانا من الآن في عصر الرجعة العظيمة. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. أين هذه الثقافة من واقعنا الشيعي؟ ما أنا أقرأ عليكم من قرآنهم وأفسر لكم قرآنهم بحديثهم من كتبنا المعروفة التي نعرفها في واقعنا الشيعي، وأقرأ عليكم من أدعيتهم من الكتب التي هي في بيوتكم. من هنا أنا أتيكم بدينكم. سلوا مراجعكم من أين يأتون بدينهم، من الشافعي، من الشوافعي، من الأحنافي، من المعتزلة، من الصوفية، من القطبيين الأنجاز، من كل أولئك. يأتون لكم بدينكم ويطمرون حديث محمد وأهل محمد، ويطمسون حديث محمد وآل محمد، ويحاربون الذين ينشرون حديثهم. هذا هو واقع مراجعكم، هذا هو واقع مؤسستكم الدينية. ابحثوا عن دينكم، ابحثوا عن عقيدتكم. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. أحيني ما أحييتني عليه، فإنه يسلب من الإنسان، وتوفني إذا توفيتني عليه. يمكن أن يتغير عند الموت، وابعثني إذا بعثتني عليه. يمكن أن يتغير ما بين الموت إلى يوم القيامة، والمحطات كثيرة جدا. عودوا إلى برنامج دليل المسافر، إنه السفر عبر تلك المحطات. كل الحقائق مستقاة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، بعيدا بعيدا وبعيدا جدا عن قذارات تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة وقذارات نواصب سقيفة بني نجف. نذهب إلى فاصل.
السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المراسي. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم.
ماذا نقرأ في الدعاء الثالث من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة؟ دعاء الصلاة على حملة العرش وكل ملك مقرب. الدعاء الثالث من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده. الدعاء يذكر الملائكة العظام ويذكر جملة من أصنافهم ومراتبهم وقبائلهم إلى أن يقول، هو يصلي على الملائكة وملك الموت وأعوانه، يعني من أنني أصلي على ملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور، هذا من عظماء الملائكة، لذا جاء معدودا في قائمة الملائكة المقربين، فالدعاء خاص بهم. الدعاء خاص بحملة العرش والملائكة المقربين. ما هي وظيفته؟ إنه فتان القبور. فتان القبور هو الذي يغربل القبور، قطعا حينما نقول هو الذي يغربل القبور يغربل سكانها. فالفتان هو المنقي، هو المصفي، هو المغربل. هذه صورة مما يجري فيما بعد الموت. القضية لا تقف عند ملك الموت وأعوانه ولا تقف عند منكر ونكير. هناك رومان فتان القبور وهناك وهناك. تلاحظون أن المضامين، مضامين الآيات والأدعية، أنا ما قرأت عليكم أي دعاء، قرأت عليكم دعاء أبي حمزة الثمالي، هذا الدعاء قطعا ورد عن إمامنا السجاد، وأقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها السجاد بيده الشريفة، وقرأت عليكم قرآنهم وتلاحظون أن المضامين واحدة، هناك ما بعد الموت في ثقافة العترة شيء عظيم جدا، لا كما يحدثنا هؤلاء الخطباء السفهاء هؤلاء الحمير، إنهم حمير بشري يلبسون العمائم ويضحكون علينا من مراجعهم إلى خطبائهم. حقائق هذا الدين داسوها بأرجلهم، المشكلة هم لا يفقهونها، المشكلة هنا، المشكلة الآن إذا أرادوا أن يتحدثوا عنها لا يستطيعون أن يتحدثوا عنها، مثلما نقول في التعابير الشعبية العراقية عقب ما شاب والدول الكتاب، لا يستطيعون أن يفقهوا هذه الحقائق ولا يستطيعون أن يتحدثوا عنها. ولذا مشكلتي معهم معقدة ومشكلتهم معي معقدة، هذه هي الحقيقة، لأنهم حتى لو حاولوا أن يتمسكوا بهذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشة لا يستطيعون ذلك، لا يفقهونه، وحتى لو فقهوه فإنهم لا يتمكنون من أن يتحدثوا عن تفاصيله، سيتعلمونه بشكل إجمالي. مثل ما قلت لكم عقب ما شاب والدول الكتاب، قد ينفع أدب الأطفال في صغرهم، قد ينفع الأدب الأطفال في صغرهم ولا ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. لشاعر عباسي من شعراء الحكمة والفلسفة، إنه صالح ابن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي، على أي حال، وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور، أقرأ عليكم رواية من مختصر البصائر، المصدر الذي قرأت عليكم منه مرات ومرات في الحلقات المتقدمة، الطبعة هي الطبعة والمصدر هو المصدر، في الصفحة 95، إنه الحديث 64 بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه يقول: كان أمير المؤمنين صلوات وسلام يترى على سيد الأوصياء، كان أمير المؤمنين يقول: أعرني سمعك أيها الشيعي، أيتها الشيعية، أعيروني سمعكم الأمير هكذا يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال في زمانه، الدجال قطعا ليس في زمانه، إنه يتحدث عن الدجال في آخر الزمان، لكن الأمير هكذا يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال سيقاتلهم في الرجعة، فإذا أراد أن يكون مقاتلا لشيعة الدجال في عصر الرجعة فماذا يفعل؟ فليقاتل من؟ فليقاتل الباكية على دم عثمان والباكية على أهل النهروان. الباكون على دم عثمان هم أصحاب الجمل وأصحاب صفين، أكانوا صادقين كاذبين في بكائهم؟ هم هؤلاء الباكون على دم عثمان، أصحاب الجمل وأصحاب صفين، وأهل النهروان معروفون إنهم الخوارج الأنجاس الأرجاس، ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم. الأمير يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال، متى سيكون القتال مع شيعة الدجال؟ إنه في زمان الحجة بن الحسن وفي زمان الرجعة العظيمة، الدجال الأكبر هو إبليس، إبليس الأبالسة، والذي سيقتل في الدولة العلوية الكبرى، والدجال الذي سيقتل في العصر القائمي الأول ستكون له رجعة في مرحلة الرجعة العظيمة، لأنه ممن محض الكفر، ومن محض الكفر لا بد أن يعود راجعا في عصر الرجعة العظيمة. الأمير يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل، يتحدث عن زمانه، فليقاتل الباكية على دم عثمان والباكية على أهل النهروان، إن من لقي الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقي الله ساخطا عليه. إن من لقى الله، إن من لقي الله، إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه، وماذا يكون؟ لقى الله ساخطا عليه ويدرك، ماذا يدرك؟ ويدرك ماذا يدرك؟ ويدرك الدجال، سيكون مدركا للدجال. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن مات قبل ذلك، قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه، وإن رغم أنفه، رغم أنفه سيعود راجعا في الرجعة. من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان، إنما لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله ساخطا عليه. وماذا بعد؟ ويدرك. ماذا يدرك؟ إنه يدرك الدجال. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن مات قبل ذلك، يعني قبل أن يدرك الدجال، قال: فيبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه، رغم أنفه لابد أن يعود في الرجعة، لأن هذا ممن محض الكفر محضا. الذي محض الكفر محضا لا يكون الأمر باختياره، لابد أن يعود إلى الرجعة. لكن هناك في الرجعة مساحة لقانون البدء، يبقى الأمر راجعا إلى الإنسان نفسه. في رواياتنا من أن المؤمنين من أشياع الحجة بن الحسن في ظهور الإمام ممن محضوا الإيمان يخيرون في الرجوع، البعض منهم لا يختار الرجعة هو مخير، البعض منهم لا يختار الرجعة، الروايات هكذا تقول. فإنه يسأل: أموت بعد الرجعة؟ يقال له: نعم. فيقول: ذروني، اتركوني، ذروني في عالم البرزخ، اتركوني في هذا العالم، لن أعود إلى الدنيا. قطعا هذا لا ينبئ عن علو منزلة وعن علو درجة لهذا الذي لا يختار الرجعة والعودة لنصرة إمام زمانه. سيكون محروما من التوفيق العظيم الذي سيناله أولئك الراجعون لنصرة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ماحضوا الكفر ليس لهم من خيار، ماحضوا الإيمان، وماحضوا الإيمان على درجات، ماحضوا الكفر أيضا على درجات، لكن ليس لهم خيار، لابد أن يعودوا. ماحضوا الإيمان عندهم خيار أن لا يعودوا، لكن النسبة الأعظم سيعودون في الرجعة، قليل أولئك الذين سيحرمون من عظمة التوفيق في نصرة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه الحقائق تخبرنا أن بعد الموت هناك مساحة واسعة هي أوسع من الدنيا، هي أوسع من المساحات التي كانت في الدنيا. ربما أكثر الناس لا يتمتعون بذلك، فإن أكثر الموتى نيام، ينامون إنما ينتبهون عند القيامة، عند القيامة الكبرى. لكن الذين لا ينامون هناك منعمون في الجنان، هناك معذبون في النيران، في جنان البرزخ، وهي جنان عظيمة، وفي نيران البرزخ وهي نيران عظيمة، تحدث القرآن عنها. بعض أوصاف الجنان في القرآن هي عن جنان البرزخ وليس عن جنان القيامة. هناك أوصاف للجنان في القرآن لجنان البرزخ، وهناك أوصاف في القرآن للجنان لجنان القيامة، وكذا الحديث عن النيران. وهناك من قبورهم جنانية، وهناك من قبورهم نيرانية. عالم البرزخ عالم وسيع، وهناك الكثير من الأسرار التي حدثنا عنها القرآن وأدركناها من خلال تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم. هذا هو السر في اشتراط رسول الله في بيعة الغدير، أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي فقط وفقط وفقط. وهذا هو سر خيبة مراجع النجف، لأنهم تركوا تفسير علي وآل علي وذهبوا في ضلالهم إلى تفاسير النواصب، أو فسروا القرآن بحسب آرائهم السخيفة الخرقاء. أتحدث عن آراء المراجع أنفسهم، فسروا القرآن بآرائهم السخيفة السفيهة الخرقاء. هذا هو الموجود في تفاسير مراجع النجف منذ الطوسي وإلى يومنا هذا. ومن هذه المزبلة يأخذ الخطباء ويلقون بقيئهم القذر على رؤوسكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم يا شيعة المراجع بقذارات مراجعكم وقذارات خطبائكم، هنيئا مريئا تمتعوا بها. هذا مو أكلكم، هذا الذي يقدم عبر شاشة القمر، هذا مو أكلكم، هذا طعام لأشياع الحجة ابن الحسن فقط وفقط. نذهب إلى فاصل.
جالت بأوطان صارت بالخيام وتسكن الوار، حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر، لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة، ولأن الخيام موجرة لنا متسلب الخذار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام، ويوم خيام عليا تتلعب مسلبية هاي الدنيا أيام أيام
أيام أيام أيام.
دهمنا على عجل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.